الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنال الدرجات، وبقدرته ترفع الأوبئة والعهات. فهو كثير الإحسان والإنعام، مذهب البأس والأمراض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أنعم على عباده المؤمنين بفتح المساجد وأعادهم إليها بعد انقطاع طويل، وأسبغ عليهم لباس الصحة والعافية. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله تعالى حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروه على آلائه وإنعامه تفضل على عباده بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم العظيمة التي ينبغي للمؤمنين الوقوف عندها واستشعارها وشكرها، نعمة فتح المساجد بعد إغلاقها قرابة 3 أشهر، وعودة المصلين إليها بعد غيابهم عنها. فكم أراق المسلمون الدموع حزناً وألماً على هذا الانقطاع. فاليوم يعود المسلمون إلى مساجدهم فرحين شاكرين لربهم على هذه النعمة، فإن شكره عليها يوجب الزيادة منها والمحافظة عليها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوعدهم بالزيادة على الشكر. لقد استبشر المؤمنون بالعودة إلى المساجد، وعم الفرح قلوبهم وتوافدوا إليها بكل شوق ولهفة، حامدين الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. رواه ابن خزيمة. أيها المسلمون، إن مما يجب في هذه الجائحة أخذ الأسباب المشروعة مع التوكل على الله، عملاً بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد أمرنا بالأخذ بالأسباب للبعد عن مصادر الهلكة والضرر، والحفاظ على النفس من التلف التي هي إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يوردن ممرض على مصح. وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين منع جيش المسلمين من دخول الشام لأجل طاعون عمواس حرصاً على سلامته. لذا فإن عدم الأخذ بالأسباب والاستجابة لتوجيهات ولاة الأمور وترك الالتزام بالإجراءات الوقائية فيه مخالفة للشرع ومفسدة عظيمة. فالواجب الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، ومنها إجراءات دخول المساجد وأداء الصلوات فيها، والحرص على أن نكون جميعاً سبباً في دوام هذه النعمة، وألا نكون سبباً في سلبها باستهتار أو تهاون بشيء من الإجراءات فنكون بذلك سببًا في إغلاق المساجد مرةً أخرى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي أيها الإخوة في مثل هذه الظروف إرجاع الأمور إلى أهلها، سواء كان من الناحية الشرعية أو الصحية أو النظامية أو الإعلامية، وأن يحذر المسلم من كل ما يؤدي إلى إحداث الفوضى من الشائعات أو سوء الظن والتشكيك فيما يصدر من التوجيهات، فلا يأخذ الفتوى إلا من أهل العلم، ولا الطب ولا العلاج إلا من الجهة المعتمدة عند وزارة الصحة ونحوها. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، بعد أيام قليلة سيحل علينا شهر ذو الحجة، وفيها أيام مباركة يزداد فيها أهل الإيمان رفعةً في الدرجات، وقد فضَّلها الله عز وجل على سائر الأيام، وأقسم بها في كتابه، فقال عز من قائل: والفجر وليالٍ عشر. وهذه الأيام من المواسم التي يتنافس فيها المتنافسون في أعمال الخير، لأنها من أفضل أيام الدنيا لما تضمنته من فضائل كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، فإن في هذه الأيام المباركة يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ثبت له فضائل كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وإن صيامه تطوعًا يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ويباهي الله عز وجل بعباده عشية يوم عرفة، وقد أكمل فيه الدين وأتم به النعمة. ومنها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، عيد الأضحى، وهو أفضل الأيام عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وفيه معظم أعمال النسك من رمي الجمار وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وذبح الأضحية واجتماع المسلمين في صلاة العيد وغيرها. عباد الله، إن الله قد شرع لكم في هذه العشر أعمالاً كثيرة، فمن هذه الأعمال الإكثار من ذكر الله، من التهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إذا دخلت عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن هذه الأعمال الإكثار من النوافل العبادات، كنوافل الصلوات كصلاة الليل وصلاة الضحى، ونوافل الصيام، ولو قدر على صيام العشر كلها لكان ذلك مشروعا، لأن ذلك يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من العمل الصالح، ولثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء وتسع ذي الحجة. ومنها الأضحية وسوق الهدي إلى بيت الله المحرم، والإحرام بالحج والعمرة لمن تيسر له ذلك، والإكثار من التلبية، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى المحتاجين، ونحوها من الأعمال الصالحة، لأنها تدخل في عموم الحديث. عباد الله، صلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفعه عنا وعن بلاد المسلمين، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.